هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني صمد ببسالة أمام الحظر الجائر والضغوط والمؤامرات. مستوطنون الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون فيها طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. الجيش اللبناني يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مئات الإصابات. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني أن الصبر والصمود الذي أبداه الشعب الإيراني خلال 42 عاما ولا سيما خلال السنوات 3 الأخيرة كان منقطع النظير على مر التاريخ، حيث واجه ببسالة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد. روحاني لدى افتتاحه مشاريع زراعية وإروائية تابعة لوزارة الجهاد الزراعي قال إن واردات البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 30 مليار دولار، فيما بلغت عائدات الصادرات غير النفطية 28 مليار دولار لنفس الفترة، لافتا إلى أن الشعب الإيراني عانى خلال السنوات 3 الأخيرة من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب الحظر المشدد والحرب الاقتصادية غير المسبوقة. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قاليباف على ضرورة رفع إجراءات الحظر عن إيران ومن ضمنها الحظر على مبيعات النفط. وأشار قاليباف لدى تفقده منشأة فورد النووية إلى أن تطوير الطاقة الذرية يساعد على إنتاج الأدوية وتحسين المحاصيل الزراعية. وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عزم إيران على تنفيذ القانون الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي لرفع الحظر. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: نحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتر وتطوير التعاون مع دول المنطقة. وأضاف ظريف: اليوم الخميس من العاصمة الجورجية تبليسي، المحطة الرابعة من جولته الدبلوماسية على دول القوقاز، إن منطقتنا مرت بظروف صعبة للغاية ونحن الآن بحاجة إلى تجاوزها، مشيرا إلى أن إيران وجورجيا تربطهما علاقة طويلة الأمد. وأعرب ظريف عن أماله في إزالة أو تقليص العقبات التي تعترض التعاون الثنائي في ظل الأجواء الدولية الجديدة. أكد المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة على علي رضا مير يوسفي أن الولايات المتحدة هي المنتهكة لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق وليست إيران. وفي رده على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني بلينكين قال مير يوسفي إنه ينبغي على واشنطن العمل بالاتفاق النووي والقرار رقم 2231 مع رفع إجراءات الحظر التي فرضتها على إيران. هذا وأكدت واشنطن أنها ستشكل فريقا لدراسة العودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران لتنفيذه بالكامل، زاعمة أنها لن تعود إليه إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها. التفاصيل في هذا التقرير.
مع تهديد طهران بالخروج من الاتفاق النووي وشروط واشنطن للعودة إليه، مهمة إحياء اتفاق عام 2015 ستكون شبه مستحيلة. فإيران ترى أن الكرة في الملعب الأمريكي، كون أن الإدارة السابقة هي من انتهكت الاتفاق، فيما تقول الإدارة الجديدة إن على الجانب الإيراني أولا العودة إلى الوفاء بالتزاماته.
إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء، لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا تراجعت فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله.
سياسة أنت أولا ولغة التهديدات لن تنفع مع طهران، فالموعد الذي حددته لإنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأنشطة النووية الإيرانية هي جادة في تطبيقه وماضية في إنفاذ قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني.
القانون يشتمل على خطوتين، الأولى بدأت وتضم بناء ونصب أجهزة الطرد المركزية المتطورة التي نفذتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بكاملها، والثانية التي ستنفذ بعد 23 من فبراير شباط، وستشمل على وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وفي حال عدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق فإننا سنشرع بتنفيذها.
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي حذر من أن أي تأخير من إدارة بايدن في رفع الحظر عن طهران يعني استمرار العداء للشعب الإيراني وبالتالي القضاء على فرص التفاعل في الاتفاق النووي، مشيرا إلى وجود نافذة مفتوحة أمام بايدن لكنها أشرفت على الانغلاق. يأتي هذا فيما تعارض موسكو ربط الاتفاق النووي بملفات أخرى. الخارجية الروسية قالت إن عودة أمريكا لتطبيق التزاماتها يجب ألا تستغل كذريعة لمراجعة الصفقة ولا لفرض شروط إضافية على إيران أو باقي الدول الأطراف في الاتفاق، فيما شددت على ضرورة عدم تعقيد الأمر والالتزام الصارم ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة صباح اليوم باحات المسجد الأقصى وأدوا فيها طقوسا تلمودية تحت حماية جنود الاحتلال الصهيوني. وجاءت هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة. تأتي هذه الاقتحامات رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة المقدسة والتشديدات على المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى. أعاد الجيش اللبناني اليوم الخميس الهدوء إلى مدينة طرابلس شمال البلاد بعد مواجهة مع المحتجين أسفرت عن مئات الإصابات تزامنا مع اليوم الثالث من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن المتظاهرين انسحبوا فجرا من شوارع المدينة وأعيد فتح طرقات ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس بعد أن شهدت ليلا دمويا إثر المواجهة التي تخللها سقوط مئات الإصابات في صفوف قوات الأمن اللبنانية والمحتجين. قضت وحدات من الجيش السوري في دير الزور على 8 مسلحين من المجموعات الإرهابية التي اعتدت على وسائط النقل في منطقة كباجب بريف دير الزور ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة. وذكر مصدر عسكري أن وحدات القوات المسلحة تلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة بعد أن قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين. دمرت قوات الحشد الشعبي مقر قيادة تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الأنبار غرب العراق وأحبطت مخططا إرهابيا كبيرا. وقال قائد العمليات قاسم مصلح إن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت وفق معلومات استخبارية دقيقة باتجاه عدد من الأهداف غرب محافظة الأنبار بالتنسيق مع العمليات المشتركة وطيران الجيش العراقي حققت نتائج كبيرة، منها تدمير مقر قيادة داعش الجديد في صحراء الأنبار الغربية في منطقة وادي المصلي ذات الجغرافية الصعبة. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني صمد ببسالة أمام الحظر الجائر والضغوط والمؤامرات. مستوطنون الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون فيها طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. الجيش اللبناني يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد مواجهة مع المحتجين أسفرت عن مئات الإصابات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، سلام من الله عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بحضراتكم بين رحاب الأدب الملتزم المحمل بمعاني الرفض والمقاومة والاحتجاج على كل أشكال الجور والطغيان ومصادرة الحريات وحق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة. تفضلوا بمرافقتنا. الشاعر الفلسطيني الشهيد أحمد الريماوي تميز وبقوة بشعره الوطني الملتزم إلى أبعد الحدود وثروة إنسانية. قصائده لوحات تمثل فنية زاخرة ومطرزة بأغنيات المقاومة. ولجفر الفتاة الفلسطينية التي حفرت اسمها في التراث الفلسطيني من خلال قصة الحب التي أشيعت عنها ودخولها التراث العاطفي من أوسع أبوابه. الحنين المتصاعد لدى الشاعر للحرية والاستقلال وللحجارة الآتية بالدولة. صدر العديد من الدواوين الشعرية له، منها يا ابنة الكرمل في عام 1978، أنغام فوق سجن الكبت عام 1979، يا كرم الزيتون الأخضر عام 1981، موال من وراء الغربة عام 1984، هلت من صبرا عشتار عام 1984، لافتات أعلى سياج الضوء عام 1988، صباح العشق يا جفرة عام 1999، على قمة الميجنة عام 2001، القدس أم اللوحات الكنعانية عام 2011، بالإضافة إلى ديوانين تحت الطبع وهما ورد الغضب وآلاء الشهداء. وكان ينشر شعره سابقا في مجلات فلسطين الثورة وفلسطين المحتلة والكرمل والجذور. يحتوي ديوان صباح العشق يا جفرة الذي نود التوقف عند معاني المقاومة فيه على 25 قصيدة مستوحاة من واقع حياة شعبنا في فلسطين ومواقف الحياة، وتبرز في طياتها العديد من المضامين والهموم والآلام والأحلام والقيم النبيلة، وتسلط الضوء على مدى تأثير ظلم الاحتلال الصهيوني البغيض والحرمان على أهلنا الفلسطينيين الرازحين تحت نيره. تعتبر قصائد الشاعر أحمد الريماوي أغنيات تتوهج بالحرارة والصدق والرصانة، وتتسع لتضم رموزا أخرى مرتبطة بجفرة وتداعياتها كالميجنة والبيادر والحنون والزعتر والشومر والمواويل وتضيف إلى التراث الفكري الإنساني، كما أن شعره تعبير عن الثورة والبطولة والتضحية والجهاد في سبيل الحرية والاستقلال. إن إنتاج الشاعر أحمد الريماوي الشعري هو من الشعر الوطني المقاوم، ويعتبر ثروة وطنية وإنسانية لأنه يصور وجدان أفراد شعبنا الفلسطيني وآمالهم وآلامهم وتطلعاتهم المستقبلية نحو الحرية والاستقلال. أيها الأفاضل، حول ظاهرة تميز قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر بالصدق والإخلاص وعدم المواربة والنزعة إلى توظيف الرموز التراثية الأصيلة في تجسيد معاني المقاومة، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحبوا وإياكم بالأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ، الشاعر الشهيد أحمد الريماوي تتميز قصائده بالصدق والإخلاص وعدم المواربة والنزعة إلى توظيف الرموز التراثية الأصيلة في تجسيد معاني المقاومة. كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
أهلا وسهلا. أولا الرحمة لشهدائنا الأبرار، هؤلاء القديسون، هم الباقون ونحن الراحلون. هؤلاء الشهداء سواء كانوا شعراء أم غير شعراء، هم صخرة المقاومة التي نتكئ عليها، والتي بفضلها وبفضل دمائهم سنحرر أرضنا المغتصبة وتعود القدس لنا. بالنسبة للشاعر أحمد الريماوي، قصائده هي دائما لوحات فنية زاخرة ومطرزة بأغنيات المقاومة، ولقد جسد الكثير من التراث في قصائده، وهذا يدل دلالة قاطعة على أصالته، لأن التمسك بالتراث هو من الأصالة.
صحيح.
وبالتالي نجد الكثير من الكلمات ذات الدلالات الوطنية، مثل جفرة، كلمة جفرة التي هي فيها الحنين المتصاعد للحرية والاستقلال، ولذلك نجد هذا الشعر الوطني الملتزم، وهذه الثروة القومية والإنسانية التي تتجسد في شعر هذا الشاعر الكبير. لديه طبعا ما يصور وجدان أفراد هذا الشعب الفلسطيني وهذا الشعب العربي المقاوم، وهو قامة شعرية وإنتاجها الأدبي والتاريخي غزير ولافت ومؤثر. أريد أن أستعرض بعض القصائد التي تتمثل فيها هذه الأشياء. أقول: من أجل كنعان الوفي لدمع دلعون أتيت، لأمسح الحزن المغمط باللجوء، لأدفن الوهن المشنشل بالنزوح، أطوف في كل البقاع معريا ظلم البريء من المسيء، ضممت بالرؤيا عتابا عمدتني في مهب الروح، ماست هدهدتني زملتني دسرت لي بالجروح. يعني عندما ندقق في هذه المفردات نجد أن لكل منها دلالة وطنية وأصالة تدل على التمسك بهذا التراث، كما نتمسك بترابنا وبالعودة إلى هذا التراب وبحقنا في المقاومة حتى نستطيع تحرير أرضنا المحتلة. يعني أنا كما قلت لديه دلالات وطنية ودلالات أيضا دينية، يعني وهذا يعود لأن أم هذا الشاعر كانت تحفظ الكثير من الشعر الصوفي، وبالتالي أيضا نجد أنه كان مطبوعا بالتراث. مثلا يقول: يهدي زيته نورا لمشكات الشعور، يسيل في رعش الجذور، يغيظ قطعان الحدود شعارها ذبح الغصون من الوريد إلى الوريد. لهذا جئت مصحوبا بقيثار الحقائق بالنصوص، أذود عن كرم الكروم من الحرائق واللصوص. أتيت ترفلني عهودي، أبدر الحق المشع على بيادر فكرتي. ما همني التهديد في سوق الوعيد، مدججا بثوابتي ألج العقاب إلى الثواب، محصنا بعراقتي صباح لا أخشى الحساب. من أجل تين القلب يثمر القلب بالمآثر إلى آخره.
أحسنتم كثيرا الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد شكرنا لطيب متابعتكم لهذا اللقاء، كما نتقدم بالشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على تقديم المحطة الحوارية في البرنامج، وهذه عودة لما تبقى من هذا اللقاء. أيها الأفاضل، سرعان ما يجد القارئ منذ الوهلة الأولى من قراءته لمجموعة صباح العشق يا جفرة أن أسلوب شاعرنا أحمد الريماوي ممتع فضلا عن طابعه الوطني المقاوم، وله نكهة خاصة يتميز بها عن أمثاله من الشعراء، بحيث رسم له طريقا فريدا ومستقلا عكس شخصيته الإبداعية وموهبته التي يستمتع القارئ بها أيما استمتاع أثناء تجواله بين أبيات المجموعة وقصائدها. ولذلك فليس غريبا أن يأتي عنوان المجموعة صباح العشق يا جفرة مثيرا ومؤثرا وجاذبا ولافتا، وبهذه الرمزية والغموض المتعمد في المعنى الذي يدفع عقل القارئ للبحث عن خفاياه وعما يتوارى خلفه من مقاصد. فعن الانتفاضة الأولى يقول الريماوي في قصيدته صباح العشق يا جفرة، يتحدث فيها عن الوحدة والانتفاضة والشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن الغالي. دلال تعانق الآمال، تملأ دربنا عطرا ونبع المسك من قلب الشقيف على جليل العمر يشرق فيضه نهرا يصب النور في بحر انتفاضتنا ويشعل موجنا كبرى. صباح الفتح يا جفرة، صباحا أزهر الجمرة، يلم الشمل عبر الوحدة الكبرى لنعزفها مواويل وننشرها أكاليل ونحيي دبكة العشاق ليلة زفة الشهداء. يا صبرا نبث شذى انطلاقتنا ونقطف من عراجين الفدا نصرا. مستمعينا الأفاضل، أما في قصيدته أنا الخضر الفلسطيني من المجموعة ذاتها وهي صباح العشق يا جفرة، فتحدث الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد الريماوي فيها عن مسقط رأسه بلدة بيت ريما وعن تلالها وجبالها التي حضنت شهداءها وزيتونها وتينها وأعشابها وعصافيرها وخوابيها وجرارها وبيادرها ومقاماتها وسحر طبيعتها الخلاب وأيام طفولته، حيث يقول فيها: هتهديني هتهديني وانثري من خلة الرمان ألحان السنين، انشريني نسمة عذراء في رأس علم، يا عزوتي بالله كيف الحال، يا ديرتي بالله كيف الحال، يا كرمتي بالله كيف الحال، هيا أخبروا عن صبر زيتوني وتيني عن صمت حسوني، هذا هو الخضر الفلسطيني غصن يراقص في حديقة عودتي، أوراق ألحان البقاء مردداً، هذا هو الخضر الفلسطيني من بيت ريما جاء يبعثني، في بيت ريما جاء يرقيني. كما غنى الرماوي لأطفال الحجارة وللحجارة الآتية بالدولة، ففي قصيدته غناء أطفال الحجارة يقول معلنا أمله الوطيد في انتصار هذه الثورة المقدسة التي لا سلاح لها سوى الحجارة المقذوفة من المقاليع في وجوه الصهاينة وصدور الدبابات. لقد تحولت هذه الحجارة المنطلقة من أيادي الأطفال والفتيان إلى رموز وإلى شواهد على أن الحق يجب أن ينتزع بالقوة، وإن كان بالمقاليع التي لا تنطلق منها سوى الحجارة في مواجهة القذائف. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذه المعاني. أغنيك طفل الحجارة فجرا تماها على الدرب نصرا، فأزهر شعرا وعزفا، أغنيك نبعا تعطر رجعا، تسمر طيفا تبلور عصفا، أغنيك فتحا تضمد جرحا، تورد قمحا تجدد لحنا زلالا وأصفى، ترود الأزقة مقلاعك القزحي تجلى، فأنبت نهجا وأورق عرفا. كل شكرنا وتقديرنا لكم أيها الأفاضل على جميل المتابعة، وحتى حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامجكم أدب المقاومة، نترككم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نرحب بكم من جديد في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مسيرتها وسيرتها. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع ومفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع. تفضلوا بمرافقتنا.
أيها الأطائب، يرى البعض من علماء الأخلاق أن التهجد وقيام الليل ليس من مختصات الدعاء وقراءة القرآن وإقامة صلاة الليل، ويعتبرون أن بعض الأعمال فضلا عن العبادات مثل خدمة الناس في جوف الليل وتحصيل العلم هي أيضا من جملة مصاديق قيام الليل والتهجد، كما نلاحظ ذلك بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام حينما كان يؤدي صلاة العشاء، وبعد أن يمر ردح من الليل كان يحمل على ظهره كيسا من الخبز واللحم والنقود يوزعه بين فقراء المدينة. ومع كل ذلك فقد أكد العلماء أهمية إقامة صلاة الليل باعتبارها المحور الرئيس للتهجد وإقامة الليل. وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام قوله:
إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب إليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء.
كما ذكرت في الأحاديث والروايات الأخرى صلاة الليل بوصفها شرف المؤمن وزينة الآخرة، كما أن المال والأولاد زينة الدنيا. ونقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمير المؤمنين عليا عليه السلام بإقامة صلاة الليل، كما جاء في الروايات الأخرى أن
من قال في وتره: إذا أوتر أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، وواظب على ذلك حتى تمضي سنة، كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. كان الإمام الخميني رحمه الله يستغرق في البكاء والتوسل إلى الله تعالى أثناء إقامته لصلاة الليل فضلا عن عبادته وتهجده، وكانت شدة بكائه تصل في بعض الأحيان درجة بحيث إن أفراد أسرته كانوا يستيقظون من نومهم وقد سيطر عليهم الخوف. وينقل آية الله بني فضل خاطرة عن أحد علماء طهران تدل على مدى بكاء الإمام خلال أدائه لصلاة الليل، حيث يقول في هذا المجال:
قبل سنة 1962 كان أحد علماء طهران ينقل قائلاً: كنت في إحدى الليالي ضيفاً على المرحوم الحاج السيد مصطفى الخميني، حيث أمضينا ردحا كبيرا من الليل معه، وتداولنا الكثير من المواضيع العلمية، وما إن أخلدنا إلى النوم حتى استيقظت من النوم مذعورا على أثر سماعي لبكاء وأنات، فأيقظت الحاج السيد مصطفى وقلت له: يبدو أن أحدا قد مات من جيرانكم فهم يبكون عليه. فأرهف السيد مصطفى سمعه وقال: إنه سيد الحاج، وكان يخاطبه بتعبير السيد الحاج وهو منشغل في صلاة الليل والبكاء والأنين بين يدي الله.
وقد استمرت إقامته لصلاة الليل وبكاؤه في الليل حتى الأيام الأخيرة من عمره، أي حينما كان على فراش المرض، وينقل لنا آية الله توسلي خاطرة طريفة في هذا المجال، يقول فيها:
كان الإمام يذكر الله في كل أعماله وأحواله، ولم يقطع أبدا ذكره ودعاءه ومناجاته وبكاءه في جوف الليل. ورغم أنه قد تم تصوير اللحظات الأخيرة من عمره، ولكن هناك الكثير من هذه الأفلام لم يتم عرضها، وإذا ما عرض هذا الفيلم بشكل كامل فسوف نلاحظ كيف أمسك أثناء صلاة الليل بلحيته المباركة وقد أجهش بالبكاء واستغرق في المناجاة.
مستمعينا الكرام، كان تقيد الإمام رحمه الله بإقامة صلاة الليل مما يضرب به المثل، وكان يثير تعجب الجميع، فهو لم يكن يترك إقامته لصلاة الليل حتى في أصعب الظروف، ينقل حجة الإسلام المرحوم السيد أحمد الخميني حول خصوصية الإمام هذه قائلا:
في الليلة التي كان من المقرر فيها أن نغادر العراق في غدها، كان مشهد بيت الإمام مما يستحق أن نراه. كانت والدتي وأختي والجميع في حالة غير عادية، وكان انتباهي مشدودا إلى الإمام، ولكنه نام كالليالي السابقة في الوقت المحدد، وقد استيقظ ككل ليلة قبل أذان الفجر بساعة ونصف لإقامة صلاة الليل.
كما ينقل السيد أحمد الخميني بأن الإمام رحمه الله كان يؤدي صلاة الليل حتى في الليلة التي كان فيها في الطائرة عائدا من باريس إلى طهران، ويقول:
وأنا أذكر أنه كان يضع بوصلته بشكل منظم كي يعثر على اتجاه القبلة، ولكن مؤشرها لم يكن يتحرك، فأخبرنا قائد الطائرة بذلك، وعندما أوضح لنا أن البوصلة لا تعمل في الطائرة سأله الإمام: أين اتجاه مكة؟ فأشار الكابتن إلى الجهة، وانشغل الإمام بإقامة صلاة الليل نحو الاتجاه نفسه.
مستمعين الأفاضل، ها هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة ينتهي. نشكركم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام. الأصوات من روح اليقين.
يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
وقربتني فأخرت فاني